إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يرحمك الله. فهذه دورة علمية مختصرة في شرح كتاب استتابة المرتدين من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا كتاب من الكتب المهمة في الصحيح، لأنه يتصل بمسألة لها علاقة بالمعتقد، وهي مسألة الردة. ومعلوم أن مسألة الردة تتعلق بباب الإيمان والكفر، ومعلوم أن هذا الباب من أهم الأبواب العقدية عند أهل السنة والجماعة، ولا بد أن يفهمه طالب العلم فهما سديدا صحيحا على قواعد أهل السنة المعروفة، وخصوصا ما يتعلق بباب الردة وخروج المسلم عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وطريقتنا في الشرح إن شاء الله تعالى أننا أولا نتكلم على رجال الإسناد، ونبين بعض ما في ذلك من الفوائد واللطائف، ثم ننتقل إلى المتن ونبين ما يتعلق به من الفوائد والمسائل على حسب المتيسر إن شاء الله، ثم يكون الختام بذكر المسائل الرئيسية التي يشتمل عليها الباب، والتي تتعلق بموضوعنا الرئيسي الذي هو موضوع الردة وما يتعلق به. وليس من شرطنا أننا نتكلم على الحديث نفسه من جهة التعليل والطرق واختلافها وما أشبه ذلك، اعتبارا بمكانة الصحيحين وطلبا للاختصار، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أهل بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ومجالبهم. باب اسم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فإن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيما لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، فلا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجبري حا وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن جبري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر إشراك الله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شداد عن فراس عن الشعري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما في ذلك؟ قال اشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع من امرئ مسلم بغير كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله المؤاخر بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخر بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
قوله كتاب استتابة المرتدين، الاستتابة طلب التوبة، والتوبة لغة الرجوع، وشرعا الرجوع عن الذنب بشرائط مخصوصة، الرجوع عن الذنب بشرائط مخصوصة. والذنب على قسمين، القسم الأول ما ليس له تعلق بحقوق المخلوقين، ويقول فيه العلماء أيضا ما هو بين العبد وربه فقط. والقسم الثاني ما له تعلق بحقوق المخلوقين. فأما القسم الأول فشروط التوبة منه ثلاثة، الشرط الأول الندم على الذنب، الشرط الثاني الإقلاع عنه أي تركه، الشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه. الشرط الأول الندم على الذنب، الشرط الثاني الإخلاء عنه، الشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه. وأما القسم الثاني من الذنوب والذي هو ما له تعلق بحقوق المخلوقين فشروط التوبة منه أربعة، هذا القسم الثاني شروط التوبة منه أربعة، الثلاثة السابقة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، ويزاد شرط رابع وهو رد الحق إلى صاحبه، فإن كان مالا أعاده إليه، إن كان قد سرق منه مالا أو غصبه منه أعاده إليه، وإن كان عرضا استحله، إن كان عرضا يعني سده أو شتمه أو اغتابه أو نحو ذلك، فإنه يستحله أي يطلب منه إحلاله من هذا الأمر، يطلب منه أن يسامحه ويعفو عنه. وقوله المرتدين جمع مرتد، والردة لغة بكسر الراء المشددة الرجوع عن الشيء، الردة لغة الرجوع عن الشيء، وشرعا الرجوع عن الإسلام، الرجوع عن الإسلام أي الكفر بعد الإسلام عياذا بالله تعالى. فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكون مسلما أولا ثبت له حكم الإسلام ثم ينتقل عن هذا الدين يتركه إلى أي دين آخر. واضح هذا؟ فالفرق إذن بين الردة وبين الكفر الأصلي أن الكفر الأصلي هو الذي ليس فيه إسلام، لا يتخلله إسلام أو لا يسبقه إسلام، كمن نشأ يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، هذا يقال فيه كافر أصلي. وأما المرتد فهو الذي يسلم ثم يكفر، هذا هو الفرق بين الردة وبين الكفر الأصلي. ويهمنا هنا في الكلام على الردة مبحثان عظيمان جدا، عليك أن تنتبه لهما جيدا وأن تحفظهما جيدا. المبحث الأول أنواع الردة، المبحث الأول أنواع الردة. عرفت أن الردة هي الكفر بعد الإسلام، فالردة إذن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كفر، عن أمر يخرج عن ملة الإسلام. فأنواع الردة إذن هي أنواع الكفر، أنواع الردة إذن هي أنواع الكفر. وأنواع الكفر كما قال أهل العلم ستة، الكفر على ستة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الجحود، النوع الثالث كفر الشك، النوع الرابع كفر الإباء أو الاستكبار، النوع الخامس كفر النفاق، النوع السادس كفر الإعراض. هذه هي أنواع الكفر، وتصورها في الردة أنها تأتي بعد الإسلام، لأن الردة كما عرفت هي ماذا؟ كفر بعد الإسلام. فإذا حصل كفر بعد الإسلام بنوع من هذه الأنواع فهذه هي الردة التي نتكلم عليها. ارجع الآن معي إلى الأنواع. النوع الأول ما هو؟ كفر التكذيب. وهو ما المقصود به؟ كفر التكذيب هو اعتقاد كذب أمر من الشرع، اعتقاد كذب أمر من الشرع. النوع الثاني كفر ماذا؟ الجحود، وهو التكذيب باللسان مع التصديق بالقلب، وهو التكذيب باللسان مع التصديق بماذا؟ بالقلب. فالفرق إذن بين التكذيب والجحود دقيق، وهو ماذا؟ أن التكذيب يكون باللسان والقلب معا، يقول الرجل بلسانه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب وحشاه من ذلك، ويعتقد هذا بقلبه أيضا، فهذا هو التكذيب. وأما الجحود فهو التكذيب باللسان دون القلب، أن يكذب الرجل بلسانه مع أنه في قلبه ماذا؟ مصدق. وما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل القرآن، يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ماذا؟ يجحدون. ويقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا ظاهر في التفريق بين الجحود والتكذيب. النوع الثالث ما هو؟ كفر الشك، وهو عدم الجزم فيما يجب اعتقاده من الشرع. عدم الجزم فيما يجب اعتقاده من الشرع، كمن شك في وجود الله أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع ما هو؟ كفر الإباء أو الاستكبار. هذا واضح المعنى، يعني حتى من مجرد اللقب، لقب هذا النوع الإباء أو الاستكبار، أي من استكبر عن قبول أمر من الشرع. من استكبر عن قبول أمر من الشرع، وبهذا النوع كفر إبليس. إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الخامس ما هو؟ كفر النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. أن يظهر الرجل الإسلام بلسانه وجوارحه مع أنه يبطن الكفر في قلبه. النوع السادس ماذا؟ كفر الإعراض، وهو الإعراض عن دين الله تعالى رأسا، وهو الإعراض عن دين الله رأسا، بمعنى أنه لا يستجيب له، لا يستجيب للدين، لا يكون من أهله، لا يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، لا يواليه ولا يعاديه، يقول أنا موقفي هكذا، فهذا معرض عن دين الله تعالى. عرفنا الآن أنواع الكفر. طيب تصور هذه الأنواع في الردة كيف يكون؟ الردة ماذا؟ كفر بعد إسلام. فمن أسلم ثم كذب، من أسلم ثم جحد، من أسلم ثم شك، من أسلم ثم نافق، من أسلم ثم استكبر، من أسلم ثم أعرض، فكل هذه أنواع لماذا؟ للردة. فهذا هو مبحث أنواع الردة. المبحث الثاني صور الردة. صور الردة، صور الردة ثلاث: الاعتقاد والقول والعمل. الاعتقاد والقول والعمل. فالردة تكون بالاعتقاد، وتكون بالقول، وتكون بماذا؟ بالعمل. لأن الكفر أيضا صوره هكذا، وقد عرفت أن الردة كفر، فصور الكفر هكذا: الكفر يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. فالاعتقاد هو الذي يكون في القلب، كمن اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالاعتقاد، أو من اعتقد التعطيل العام لأسماء الله تعالى وصفاته فهذا كفر بالاعتقاد، أو من اعتقد نفي البعث فهذا كفر بالاعتقاد. وأما القول فهو ما يكون باللسان، وصوره كثيرة، منها سب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. فمن سب الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام فقد كفر، وكان كفره هذا باللسان، وإذا كان مسلما قبل ذلك فإنه يكون هذا مرتدا. معي ولا لا؟ الردة هي الكفر بعد ماذا؟ بعد الإسلام. فمن أسلم ثم سب الله هذا إيش نقول فيه؟ مرتد. وأما العمل فهو ما يكون بالجوارح، وصور الكفر فيه أيضا كثيرة، منها السجود للصنم، وقتل الأنبياء، ووطء المصحف، فمن سجد لصنم أو قتل نبيا أو وطئ مصحفا فقد كفر. وإذا كان مسلما قبل ذلك فقد ارتد، وهذه ردة بماذا؟ بالعمل. فائدة هذا المبحث عظيمة جدا في بيان مذهب أهل السنة والفرق بينه وبين مذاهب أهل البدع، عندما نقول الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، والردة تكون بالاعتقاد والقول والعمل. معنى هذا أن من كفر بلسانه أو جوارحه لم نسأله عما في قلبه. هذا يجب عليك أن تحفظه، احفظ هذا. من كفر بلسانه أو بعمله لا نقول له ماذا في قلبك، هل أنت مستحل أو لا، هل أنت مصدق أو مكذب، لا نسأله هذا السؤال. وإنما الردة القولية كفر مباشر، الكفر القولي كفر مباشر، كفر بذاته. الكفر العملي كفر بذاته، الكفر الذي يكون بالعمل، يعني لا نتكلم على الأعمال المكفرة حتى لا نخرج عن الموضوع، الأعمال التي أطلق عليها اسم الكفر، الكفر الأصغر يعني، حتى لا نخرج عن الموضوع. الردة القولية الكفر القولي كفر بذاته، الكفر العملي كفر بذاته، لا يسأل في ذلك عن الاعتقاد، ولا يستفصل فيه هل هناك استحلال أو لا، هل هناك تصديق أو لا، هل هناك معرفة أو لا. التفصيل في هذه الحالة مذهب أهل البدع. وإنما نسأل هذه الأسئلة لمن؟ من يجيب؟ من الذي نسأله هل أنت مستحيل أو لا؟ ها؟ من؟ من؟ لا لا لا، المعاصي يا إخوان، المعاصي، العاصي هو الذي نسأله هل أنت مستحيل أو لا، حتى نحكم عليه بالكفر. فإن استحل فقد كفر، وإن لم يستحل فماذا؟ فليس بكافر، وحكمه حكم أهل المعاصي المعروف. واضح هذا؟ قوله والمعاندين جمع معاند، والمراد به هنا من امتنع من امتثال أحكام الشرع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في بابها الخاص. قوله وقتالهم يأتي الكلام عليه أيضا. قوله باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. في بعض روايات الصحيح أن هذه الترجمة ليست بابا مستقلا، وأنها من صلب الكتاب، يعني كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله إلى آخره. وهذه الترجمة نص فيها المصنف رحمه الله على ذكر عقوبة المشرك في الدنيا والآخرة، والأحاديث التي أوردها تحت الباب ليس فيها دلالة واضحة، ليس فيها تنصيص واضح على عقوبته في الدنيا، وإنما ذلك يأتي في الأحاديث الأخرى إن شاء الله تعالى. قوله قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يأتي في أحاديث الباب ما يتعلق بهذه الآية، والآية دليل على إثم الشرك وعلى عقوبة المشرك وإثمه. فالله تعالى وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، ووجه كونه ظلما أن الظلم وضع الشيء في غير ماذا؟ في غير موضعه، والشرك وضع للعبادة في غير موضعها، أو وضع للاعتقاد في غير موضعه، وهذه أعظم الأشياء التي خلق لأجلها الإنسان. فلماذا كان الشرك أعظم الظلم؟ لأنه وضع لأعظم الأشياء في غير موضعها. واضح؟ وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بيان آخر لإثم الشرك وعقوبة المشرك، وذلك أن المشرك يحبط عمله، أي يبطل، وهذا من الأمور القطعية من الدين، أن من أشرك لله تعالى فلا ينفعه عمل قط في حال كفره، مهما أتى من الأعمال الصالحة، مهما أتى من أعمال البر والقربة والإحسان إلى الناس وما أشبه ذلك، فإنه لا ينفعه من ذلك شيء. ويستقبل هنا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك ينفعه عند الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مع النصوص القطعية في كتاب الله تعالى وما هو معلوم من إجماع المسلمين على أن الكفر محبط للأعمال، سواء كان ذلك في حالة الكافر الأصلي كما أسلفت في الكلام آنفا، أو كان في حالة الردة. يقول الله تعالى هنا: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أسلم ثم ارتد حبط عمله كله، جميع ما عمله في حال الإسلام من العبادات والقربات وألوان الإحسان، كل هذا يبطل ولا يصيب له قيمة والعياذ بالله. وقوله: ولا تكونن من الخاسرين، أي يخسر نفسه، يخسر ثواب الله تعالى ورحمته وعفوه، يستحق العقوبة الأبدية، لما هو أيضا معلوم من قطعيات الدين من أن الكفر يوجب الخلود في النار، وأن من مات على كفره فهو خالد في النار أبدا. ذكر بعد ذلك الأحاديث، قوله في الحديث الأول: حدثنا قتيبة بن سعيد، أحد الأثلاث المشهورين الأعلام. قوله: حدثنا جرير، هو ابن عبد الحميد الضردي، صدوق قوي الحديث. قوله عن الأعمش، هو الإمام الكبير العلم الحافظ، واسمه سليمان بن مهران، مشهور بلقبه، وهو معروف بالتدليس. الأعمش معروف بالتدليس. والإمام هنا قد أخرج حديثه معنعنا، ليس مصرحا فيه بالتحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث من روايته عن إبراهيم، وإبراهيم هنا هو ابن يزيد النخعي، الإمام الكبير الفقيه. والمعمول به عند أهل الحديث في شأن الأعمش أن عمعنته تقبل في حق شيوخه الذين أكثر عنهم، ومنهم إبراهيم. فإذا حدث الأعمش عن واحد من هؤلاء الذين أكثر عنهم فإن عمعنته تقبل، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصرح بالتحديث. قوله عن علقمة، هو ابن قيس النخعي، أحد الثقات الأعلام، وهو خال إبراهيم. قوله عن عبد الله رضي الله عنه، هو ابن مسعود. قوله: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الفائدة أن وجود مشقة التكليف لا يتنافى مع الإيمان، وجود مشقة التكليف لا يتنافى مع الإيمان. وهذا نحتاج إليه عندما نتكلم على مسألة البغض، بغض الشرع أو شيء منه. ومعلوم أن من أبغض الشرع أو شيئا منه فقد كفر. من أبغض، من كره الشرع أو شيئا منه فقد كفر. لكن نفرق هنا دائما بين بغض الشرع نفسه أو التكليف نفسه، وبين وجود المشقة في القلب، أن يشعر المسلم بالمشقة، وأن يشعر بالشدة، وأن يكون في قلبه شيء من الاستصعاب إنجاز التعبير، أو شيء من الشعور بالشدة أو الكلفة في الأمر. فهذا لا يتنافى مع الإيمان لقول الله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لكارهون لماذا؟ للخروج إلى الجهاد، فسماهم مؤمنين مع ذلك. ويقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فبين أن المسلمين يكرهون القتال، يكرهونه كتكليف، الجواب لا، لكن يكرهون ما فيه من الشدة والمشقة. فهذه الصعوبة التي يستشعرها الإنسان لا تتنافى مع الإيمان. فهذا نستفيد به من الحديث من قوله شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ما نتكلم فيه، ولم يخرجهم رضي الله عنهم عن الإيمان. قوله وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، لأنهم فهموا الآية على عمومها، فهموا الظلم على عمومه. ماذا يقول الله تعالى؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والصحابة عرب، والقرآن نزل بلسان العرب، وفي لسان العرب أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. أين النكرة هنا؟ بظلم، كلمة ظلم يعني. والسياق سياق ماذا؟ نفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. ففهم الصحابة ما تبادر إلى أذهانهم في أول الأمر أن المقصود كل ظلم، كل ظلم يظلمه الإنسان نفسه، وهذا لا شك يدخل فيه المعاصي. المعاصي ظلم للنفس أم لا؟ لا شك في هذا. فلهذا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني من منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يعص الله تعالى؟ وفيه من الفائدة أيضا أن الفاضل قد تخفى عليه دلالة بعض النصوص الشرعية. فالصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم وفقههم ودرايتهم بكتاب الله تعالى ودينه، إلا أنهم خفي عليهم في أول الأمر دلالة الآية، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوضح لهم الأمر. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين علاقة السنة بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وبين بسنته ما المقصود بماذا، ما المقصود بهذه الآية. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، أي ليس كما فهمتم، ليس هو الظلم العام، ليس كل ظلم يظلمه الإنسان نفسه. قوله ألا تسمعون إلى قول لقمان، لقمان هو الحكيم الذي ذكر في السورة المعروفة، والأصح أنه ليس بنبي. الأصح عند العلماء أن لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا. قوله ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فيه بيان للمراد من الآية الأولى. فدل الحديث إذن على أمرين: الأمر الأول تفسير القرآن بعضه ببعض. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسر القرآن بالقرآن، فسر الآية بالآية. إن الشرك لظلم عظيم، أتى بهذه الآية حتى يفسر آية ماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا هو الأصل عند أهل العلم بالتفسير، أول شيء في التفسير تفسير ماذا؟ القرآن بالقرآن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التفسير بالسنة، جاءت السنة هنا تؤكد القرآن، تؤكد تفسير القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفسير القرآن مقررا له ومؤكدا له. وهذا من أوجه علاقة السنة بالقرآن. باختصار حتى لا نطيل، علاقة السنة بالقرآن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول التأكيد، الوجه الثاني البيان، الوجه الثالث الزيادة. يعني تأتي السنة أحيانا مؤكدة للقرآن، وتأتي السنة أحيانا مبينة وشارحة ومفصلة للقرآن، وتأتي السنة أحيانا زائدة على القرآن. فهذا الحديث من الأمثلة لأي قسم، لأي وجه من الأوجه التي ذكرناها؟ للوجه الأول الذي هو ماذا؟ التأكيد. موطن الشاهد من الحديث بالنسبة للترجمة بيان إثم الشرك، بيان إثم الشرك وخطورته وعاقبته أن الله تعالى وصفه بأنه ظلم عظيم، والشرك هو أعظم الظلم على الإطلاق لما ذكرناه آنفا في التوجيه. قوله في الحديث الثاني: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد، هو ابن مسرهد أحد الثقات الأثبات الكبار، ومن اللطائف المتعلقة به ما يتعلق باسمه لأن اسمه غريب رحمه الله، فذكر في نسبه شيء أغرب، قيل هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن عرندل، هكذا قال بعضهم في نسبه، وذكر هذا لبعض العلماء لبعض الحفاظ فقال هذه رقية العقرب، يعني من أراد أن يرتقي من لدغة العقرب فعليه أن يقرأ يعني هذا الشيء، لكن هذا النسب لا يصح، يعني هذا مما يذكر في باب الطواف. قوله: حدثنا بشر بن المفضل أحد الثقات الأثبات المشاهير، قوله: حدثنا الجريري مصغرا، لا تقل الجريري إنما هو الجريري، وهو مشهور بنسبته، واسمه سعيد بن إياس، اسمه سعيد بن إياس، وهو ثقة معروف إلا أنه من مشاهير المختلطين، وسماع بشر بن المفضل منه قبل الاختلاط، والقاعدة كما لعلكم تعلمون أن حديث المختلط يقبل متى؟ إذا كان قبل الاختلاط، وإذا كان بعده فإنه يرد. ثم حول الإمام إسناده فقال: وحدثني قيس بن حفص هو الدارمي مولاهم أبو محمد البصري، قال فيه الحافظ: ثقة له أفراد. قوله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو الذي يقال له ابن علية، وعلية هذه أمه ويشتهر بالنسبة إليها، وقيل إنه كان يغضب من ذلك وكان يقول: من قال لي يا ابن علي فقد اغتابني، لكن لم يعتبر العلماء بهذا، ولم يزل الحفاظ وأئمة الحديث والأئمة يذكرونه منسوبا إلى أمه، وربما احتاط بعضهم كما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما أذكر أنه كان إذا ذكره قال: إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، فربما احتاط بعضهم فقال هكذا، لكن الذي عليه التصرف والعمل أنه يذكر منسوبا إلى أمه، ولا غضاضة في ذلك عند العلماء حتى وإن كان الرجل يكره ذلك. لماذا؟ ما الفائدة هنا؟ لأن المصلحة إيش؟ أعظم. لا عبرة بمجرد كراهية الرجل، هو يكره أو لا يكره، هكذا الغيبة أصلا، صحيح أم لا؟ الغيبة ما تعريفها أصلا؟ ذكرك أخاك بما إيش؟ بما يكره. والجرح والتعديل فيه نوع من الاغتياب أم لا؟ لكنها غيبة في من؟ في الله سبحانه وتعالى. فالمصلحة هنا ماذا؟ أعظم. وإسماعيل طبعا كما هو معلوم ثقة ثبت على. قوله: أخبرنا سعيد الجريري هو الذي مر في الإسناد الأول. قوله: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بهاء في آخره، أحد الثقات، وأبوه أبو بكرة صحابي معروف رضي الله عنه، واسمه نفيع بالتصغير ابن الحارث، اسمه نفيع ابن الحارث، واحذر من التصحيفات والتعريفات والتحريفات لأن الهاء ربما حذفت فقيل ماذا عن أبي بكر فظننت أنه الصديق رضي الله عنه، فانتبه لهذا الجديد. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. الكبائر جمع كبيرة، الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء في ضبطها وتعريفها، والذي عليه أهل التحقيق أن الكبيرة ما فيه وعيد خاص، ما فيه وعيد خاص أو عقوبة خاصة، أو عقوبة خاصة. فإذا رأيت في الذنب أن فيه وعيدا خاصا بلعنة أو غضب أو عقوبة، يعني مثلا أنه يعذب في النار بقدر كذا، يجعل له في يوم القيامة كذا، هذا إيش اسمه؟ وعيد خاص. أو رأيت فيه عقوبة خاصة كالحدود، كالحدود المقدرة في الدنيا، فإذا رأيت الذنب قد حصل فيه شيء من ذلك فاعلم أنه من ماذا؟ من الكبائر. هذا هو الذي عليه أهل التحقيق، وبهذا نعرف أن الكبائر ليست محصورة فيما ذكر في هذا الحديث الذي ذكر في هذا الحديث كم؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. هذه ثلاثة أشياء. وفي الحديث الآخر: اجتنبوا السبع الموبقات، فجعلها كم؟ سبعة. فهذا دليل على عدم الحصر في عدد معين. ولهذا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، الكبائر أقرب إلى السبعين من السبع. قولهم الإشراك بالله، المراد هنا الأكبر، الإشراك الأكبر، الشرك الأكبر، ومعلوم أنه أكبر الذنوب على الإطلاق. وهنا يأتي السؤال: فما بال الأصغر؟ طيب الشرك الأصغر ما نوعه؟ هل هو من الكبائر أو لا؟ الجواب: هو من الكبائر، بل قال بعض العلماء هو أكبر من الكبائر، قال بعض العلماء هو أكبر من كبائر الذنوب المعروفة كمثل الزنا والقتل وما أشبه ذلك. ودليلهم على ذلك أن العلماء قد اختلفوا في هذا الشرك الأصغر هل يغفر لصاحبه أم لا، مع أنهم لم يختلفوا في أن كبائر الذنوب تغفر لصاحبها بمشيئة الله تعالى. فالعلماء مختلفون في الشرك الأصغر هل يدخل في مشيئة الله تعالى أم لا، وهل يغفر لصاحبه أم لا. اختلف العلماء في هذا، ولم نطول حتى لا نخرج عن المقام. لكن كبائر الذنوب كمثل الزنا والقتل وعقوق الوالدين وقذف المحصنات وما أشبه ذلك، لم يختلف العلماء أنها داخلة في مشيئة الله تعالى وأنها تغفر لصاحبها. فمن هنا قال من قال من العلماء: الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. قوله وعقوق الوالدين، أصل العق القطع، العقوق من العق، والعق هو القطع. فعقوق الوالدين إذن كل ما فيه قطع للبر، كل ما فيه قطع للبر، لكن لا بد من ضبطه، لأن البر ليس على منزلة واحدة. الله تعالى أمر ببر الوالدين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين ليس على منزلة واحدة، منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، ومنه من باب الإحسان والكمال والأفضل. يعني مثلا كما ذكر عن بعض السلف أنه كان لا يأكل من الطبق إذا وضع بينه وبين والدته، محمد بن سيرين فيما أذكر أنه كان إذا وضع الطعام بينه وبين أمه لم يأكل حتى تأكل هي أولا. طب نقول هذا واجب؟ أبدا، لكن هو من الكمال في البر، من المبالغة في البر، واضح؟ فبر الوالدين ليس على منزلة واحدة، وبالتالي فالعقوق المحرم والذي هو من كبائر الذنوب لا يمكن أن يكون أبدا ترك صورة من صور الكمال أو المبالغة. فضابط العقوق إذن أن يكون منافيا للطاعة الواجبة، أن يكون منافيا للطاعة الواجبة، لطاعة الوالدين الواجبة. والسؤال إذن متى تجب طاعة الوالدين؟ متى تجب طاعة الوالدين؟ يمكن أن يكون الجواب في عبارة واحدة: ما ليس بمعصية. هكذا بعبارة عامة جامعة: ما ليس بمعصية. تجب طاعة الوالدين في كل ما ليس من معصية الله تعالى. طيب، كل ما ليس من المعصية يعني ماذا؟ يعني إذا أمر الوالدان بطاعة لله تعالى بأمر واجب بفرض من فرائض الله تعالى، فهذا لا إشكال في أن الطاعة فيه واجبة، لأن الامتثال في الحقيقة إنما هو لأمر من؟ لأمر الله تعالى. إذا أمر بشيء مباح، إذا أمر بشيء مباح كمثل أن يقول الوالد مثلا لابنه: ائتني بطعام كذا، لأنه يشتهيه مثلا، يرغب في أكله، يقول له ائتني بطعام كذا، فهذا أمر مباح. فطالما أنه ليس فيه معصية لله تعالى فالطاعة فيه ماذا؟ واجبة. نعود إلى الكلام. قلنا بارك الله فيكم: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس من معصية الله تعالى، سواء كان من قبيل العبادات، من قبيل ما أمر به الله عز وجل، أو كان من قبيل المباحات، طالما أننا نتكلم في أمر ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا آخر لما تجب فيه طاعة الوالدين كما في الاختيارات التي وضعها البعلي رحمه الله. الضابط هو ما فيه منفعة للوالدين ولا ضرر فيه على الولد. ما فيه منفعة للوالدين ولا ضرر فيه على الولد. فإذا تحقق هذا الضابط فالطاعة واجبة. إذا أمر الوالدان بشيء فيه منفعة لهما، فيه مصلحة لهما، يعني ليس فيه ضرر عليهما، وفي نفس الوقت ليس فيه ضرر على الولد، فإنه يجب على الولد أن يطيع والديه في ذلك. فإذا أمر الوالدان بشيء فيه ضرر عليهما فلا طاعة لهما في ذلك، وإذا أمر بشيء فيه ضرر على الولد فلا طاعة لهما أيضا. واضح؟ قوله: وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا هو الشيء الثالث مما ذكر من الكبائر في هذا الحديث. والشهادة معروفة، معروف معناها، والزور الكذب. فشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، هي الشهادة الكاذبة، أن يشهد الرجل على خلاف الواقع، أن يقول مثلا: رأيت فلانا يفعل كذا ولم يرى، أو لم يفعل، أو يقول: سمعت فلانا يقول كذا ولم يسمع، أو لم يقل. فهذه هي شهادة الزور. وقوله هنا أو قول الزور، المراد به الشهادة من باب التأكيد، أو لعله شك من الراوي، لأنه لا يمكن أن يحمل على عمومه، لأن قول الزور ما معناه؟ الكذب. يعني قول الزور يعني مفهوم العام ما معناه؟ الكذب. وعد الكذب هكذا من أكبر الكبائر لا شك فيه نظر شديد. فكما بيّن العلماء في شرح الحديث، ليس المراد بقول الزور هنا المغايرة لشهادة الزور، وإنما هو من باب ماذا؟ التأكيد. وقوله: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فيه التنويه بخطورة شهادة الزور. يعني لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع الإشراك بالله، ولا مع عقوق الوالدين، إنما فعله مع ماذا؟ مع شهادة الزور. لماذا؟ قال العلماء لسهولة الوقوع فيها وكثرته وكثرة التهاون فيها بين الناس، فإن الإشراك بالله شيء عظيم ينبو عنه المسلم، وعقوق الوالدين أيضا شيء عظيم ينبو عنه الطبع، وأما شهادة الزور فيكثر التهاون فيها ويكثر الوقوع فيها. ولا شك من خطورة شهادة الزور أيضا أنه يترتب عليها تضييع للحقوق ووضع للأشياء في غير نصابها، وربما ترتب على ذلك سفك للدماء أو ضرب للأبشار والأبدان أو أخذ للأموال، فشهادة الزور ليست بالأمر الهين لأنه يترتب عليها الكثير والكثير من المفاسد. موطن الشاهد من الحديث بالنسبة للترجمة بيان إثم الشرك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عده ماذا؟ من أكبر الكبائر. قوله في الحديث الثالث: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم هو ابن إشهاب، هو ابن إشهاب. قال فيه الحافظ: صدوق وحقه التوثيق، وهو من أقران الإمام البخاري رحمه الله، ولكنه سمع قبله قليلا ومات بعد كما قال الحافظ رحمه الله. وهذا يفيد كفائدة في تحديث الإمام البخاري عن أقرانه، وهذا له صور معروفة في الصحيح وفي غيره، وهو القائل رحمه الله: لا ينظر الرجل حتى يكتب عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه، فلا ينظر الرجل في العلم حتى يرتفع عن الكبر، لابد أن يرتفع عن الكبر، لا يستكبر أن يستفيد أو يسمع أو يأخذ ولو من شخص هو أقل منه أو دونه. قوله: أخبرنا عبيد الله بن موسى هو العبسي، أحد المشاهير الثقات الأثبات، وله مسند، له مسند مصنف، إلا أنه رمي بالتشيع، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، حدث عنه في الصحيح وفي غيره، لكنه حدث عنه هنا ماذا؟ بواسطة رجل. قوله: أخبرنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي بإسكان الحاء. وقد قيل في هذه النسبة إنها ليست إلى علم النحو، وإنما هي إلى نحو بطن من الأزد. قوله عن فراس هو ابن يحيى، قال فيه الحافظ: صدوق ربما وهم، وهو أحد المشاهير، وهو مكثر عن الشعبي، وهو من أثبت الناس فيه. وقوله عن الشعبي هو الإمام الكبير العلم الحافظ الفقيه، واسمه عامر ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث السابق، والاختلاف هنا في ذكر اليمين الغموس بعد ذكر عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. واليمين هي الحلف، اليمين هي الحلف، والغموس اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، أن يحلف الرجل على شيء كاذبا متعمدا، أن يقول: والله فعلت كذا ولم يفعله، متعمدا لذلك. وسميت هذه اليمين الكاذبة غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها هنا ذكر صورة من صورها فقال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني من صور اليمين الغموس أن يحلف على أخذ مال امرئ مسلم، أن يتوصل إلى ذلك يعني من خلال الحلف، أن يقول والله لقد رأيته مثلا يفعل كذا، لقد رأيته يأخذ هذا المال، حتى يتوصل إلى أخذ هذا المال أو الاستيلاء عليه. فهذه صورة من صور اليمين الكاذبة، وهذا فيه من الفائدة تعريف الشيء ببعض صوره. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين الغموس لم يعرفها تعريفا عاما، وإنما عرفها بصورة بمثال، وهذا من الفقه حتى يقرب المعنى إلى السامع، حتى يقرب المعنى إلى السامع. وعلى هذا جرى السلف في تفسيراتهم، في تفسير القرآن وفي غير ذلك من الأمور التي تعرضوا فيها للتفسيرات والتعريفات، كثيرا ما تجدهم يعرفون الشيء بالمثال، ببعض ما يدل عليه، ببعض ما يدخل فيه، كل ذلك تحقيقا لمصلحة البيان. قوله في الحديث الرابع: حدثنا خلاد بن يحيى هو السلمي أبو محمد الكوفي، قال فيه الحافظ صدوق. قال محدثنا سفيان هو الثوري الإمام العلم الجبل. قوله عن منصور هو ابن المعتمر من أعلام السلف ثقة وثبتا وعبادة وزهدا. قوله والأعمش مر معنا. قوله عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته أحد أعلام الثقات، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، أي من الذنوب. فهذا سؤال عن المؤاخذة بما كان يعمله الرجل في جاهليته، لو أنه أسلم، لو أنه كان كافرا ثم أسلم وكان يعمل في كفره ذنوبا، فهل يؤاخذ بهذه الذنوب التي عملها حال الكفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. معنى الكلام أن من أحسن في الإسلام، من كان إسلامه حسنا، أي من كان مستقيما في إسلامه، صالحا ملتزما بأحكام الله تعالى، فإنه لا يؤاخذ بما كان يعمله في الجاهلية. وأما إذا أساء في إسلامه، يعني جانب الاستقامة أو غير ذلك من التفسيرات التي سنذكرها، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، يعني يؤاخذ بإساءته في الجاهلية وإساءته أيضا في ماذا؟ في الإسلام. وهنا يأتي الإشكال. هذا الحديث استشكل ظاهره مع ما هو معلوم من أن الإسلام يجب ماذا؟ يجب ما قبل. يعني إذا كان الرجل كافرا ثم أسلم، فإن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب ما قبله من الذنوب. والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف الجمع إذن، وكيف يكون حل الإشكال؟ اختلفت في ذلك أقوال العلماء واجتهاداتهم. نذكر شيئا من ذلك طلبا للاختصار، نقتصر على قولين. القول الأول قول من حمل الإساءة في الإسلام هنا على الكفر أو النفاق، يعني فسر قوله صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام أي كفر، إذا كفر بعد إسلامه، أو نافق يعني كان مسلما عن نفاق، كان مسلما في الظاهر وكان لا يزال في قلبه ماذا؟ كافرا. فهذا واضح في أنه يؤخذ بالأول والآخر، في أنه يؤخذ بالأول والآخر، وخصوصا في حالة النفاق، لأنه لم يسلم أصلا. يعني الذي يكون كافرا ثم ينافق، يعني يظهر الإسلام بلسانه وهو في قلبه لا يزال كافرا، فهل هذا إسلام أصلا؟ أي عند الله هل هذا إسلام عند الله؟ الجواب لا. فهذا واضح في أنه يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله، لأنه أورد هذا الحديث تحت باب ماذا؟ تحت باب إثم الشرك وبيان عقوبته. فالظاهر والله أعلم أنه يحمل الحديث على هذا القول. القول الثاني، وبه قال طائفة من العلماء وهو منقول على الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مواضع من مجموع الفتاوى، أن المراد هنا المؤاخذة بذنوب الكفر إذا أصر عليها في الإسلام. المؤاخذة بذنوب الكفر إذا أصر عليها في الإسلام، يعني رجل كان كافرا ثم أسلم وكان في كفره يفعل بعض الذنوب فاستمر عليها في الإسلام، استمر عليها لم يتب منها، إنما تاب فقط من ماذا؟ من الكفر، أسلم من كفره. فهذا الرجل يؤخذ بذنوبه كلها ويكون حكمه حكم أهل الكبائر في الإسلام. يعني ليس المراد أنه يكون كافرا أو أن إسلامه غير معتبر، إنما المراد ماذا؟ أنه يكون حكمه حكم أهل الكبائر، يعني يكون آثما بهذه الذنوب التي يفعلها في الإسلام، ويؤاخذ مع ذلك أيضا بالذنوب التي كان يعملها في الجاهلية، لأنه في الحقيقة ماذا؟ لم يتب منها، هو مصر عليها. والتوبة إنما تكون من الذنب الذي تاب منه العبد وهو لم يتب من هذه الذنوب، وإنما تاب من ماذا؟ من الكفر فقط. فبهذا يجمع بين الحديث وبين النصوص الأخرى والله تعالى أعلم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وابراهيم: حكم المرتدة. وقال الله تعالى: اهتدوا بالله قوما كفروا على ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق فجاء امر البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا على ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. وقال: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وقال: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. لا جرم يقول حقا انهم في الاخره هم الخاسرون الى لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوكم عن دينهم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حكيمه قال: اوتي علي رضي الله عنه بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت انا لم احرقكم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثنا عن قرة بن خالد قال حدثنا حماد بن هلال قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى قال: اقبلني الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاهل، فكلاهما سأل فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. قال: قلت: والذي اجتماع سكر الحاكم يطلعان على ما في انفسهما وما شعرت انهما يقولان العمل فكاني انظر الى سواده تحت شفتيه فرسا فقال لن او لا نستعمل على عملنا من ارادت ولكن اذهب انت يا ابو موسى او يا عبد الله بن خنس الى اليمن ثم اتبعه معاذ
جبل
فلما قدم عليه القى له وساده قال انزل واذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فاسلم ثم تهور قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل وقال احدهما اما انا فاقوم وانام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
قوله باب حكم المرتد والمرتدة أي هل هما سواء؟ هل يستويان؟ هل يستوي الرجل والمرأة في الحكم أم بينهما فرق؟ قوله واستفادتهم هكذا في بعض روايات الصحيح بضمير الجمع وفي بعضها بضمير التثنية واستفادتهما وفي بعض الروايات ذكر هذه الكلمة بعد قول ابن عمر والزهري وابراهيم. قوله وقال ابن عمر عزاه مغلطاي أعني تخريجه لابن أبي شيبة. قوله والزهري وإبراهيم وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما. قوله تقتل المرتدة بيان من هؤلاء المذكورين أن حكم المرأة في المسألة كحكم الرجل تماما وأن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل كالرجل تماما وسيأتي الكلام على المسألة في آخر الباب إن شاء الله. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بعض الآيات من كتاب الله تعالى في تعظيم الردة وبيان شأنها وخطورتها وسوء عاقبتها. يقول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هذه هي الردة التي نتكلم فيها، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات فالحجة عليهم قائمة وحصل لهم نور الإسلام قبل ذلك إلا أنهم ارتدوا وعاموا بعد بصيرتهم، ونسأل الله العافية. قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، فلا شك أن هذا من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يرتد بعد إسلامه يكون قد وضع الشيء في غير موضعه فاستحق أن يكون ظالما، والله تعالى لا يهدي مثله لأنه آثر الضلالة على الهدى. قال تعالى أولئك جزاؤهم، هذا بيان جزاء هؤلاء وعاقبتهم، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعنة الطرد والإبعاد، اللعنة الطرد والإبعاد أي من رحمة الله تعالى. قال عز وجل خالدين فيها أي في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، لا تأخير لهم لا إمهال لهم. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فبين أن التوبة في حق هؤلاء مقبولة وإن كانت بعد الردة، لأن الكلام على ماذا؟ على الردة، على الذي كفر بعد إيمانه. فبين سبحانه وتعالى أن التوبة مفتوحة أيضا لهؤلاء، وأن المرتد لو تاب لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى بعد ردته فإن توبته مقبولة وإن الله تعالى غفور رحيم. وهذا فيه تفصيل لمشروعية استتابة المرتد كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا ربما يستشكل لأنه تعالى ذكر في الآية السابقة أن التوبة مقبولة في حق هؤلاء، ثم في هذه الآية يقول إن التوبة غير مقبولة، لا شك أن نظم الآيات يدل على الفرق بين الحالتين، لأن الآية الأخيرة فيها ماذا؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، لكن الآية السابقة هل فيها هذا؟ هل فيها ثم ازدادوا كفرا؟ إذن فالحالتان مختلفتان. ومن هنا اختلف السلف في توضيح هذه الحالة الثانية، ما المراد بها؟ ما المراد بهذه الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة؟ اختلف السلف في ذلك على أقوال، نذكر منها قولين. أحدهما أن المراد من أظهر توبته مع إصرار الكفر، فيكون المراد بقوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، يكون المراد بهذه الحالة حالة النفاق، أنه يظهر التوبة بلسانه لكن هو في قلبه مقيم على الكفر لم يتب منه، فهذا واضح في أن توبته ليست بمقبولة عند الله تعالى، وأما قبولها عند الناس فهذا هو الكلام على توبة الزنديق وسيأتي إن شاء الله. القول الثاني قالوا لم تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر، لن تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر، يعني فسروا هذه الآية بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن التقدير كما في الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا، التقدير إذا مات على الشرك، فجعلوا الآيات يفسر بعضها بعضا، فيكون المراد بهذه الآية ثم ازدادوا كفرا أي أصروا على كفرهم هذا حتى ماتوا، فماتوا على الكفر فعندئذ لا تقبل توبتهم. ثم ذكر المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا بيان لارتباط مسألة الردة بسبب من أخطر أسبابها وهو طاعة الكفار، طاعة الكفار من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الردة، وطاعة الكفار لا شك فيها تفصيل كما يقرر في هذه المسألة لأنها تدخل تحت مسألة الولاء والبراء وموالاة الكفار، فيفصل العلماء فيها بالتفصيل المعروف. طاعة الكفار إن كانت في كفر فهي كفر، من أطاع الكفار في كفرهم فهو كافر، ومن أطاعهم في معصية فهو عاصم، ومن أطاعهم في مباح فعلى حسب هذا المباح، إن كانت تقرره الشريعة ولا تشبه فيه بالكفار فإن هذا جائز ولا بأس به. فالمقصود من الآية بيان خطورة طاعة الكفار وأنها على كل حال ليست بمطلوبة، حتى إذا تكلمنا على الحالة غير المكفرة لا ينبغي لمسلم أن يطيع كافرا في شيء، لأن الأمر إذا كان قد أحله الله تعالى فالطاعة إنما تكون لله عز وجل، والامتثال إنما يكون لدين الله تعالى. ولا نطيل أكثر من هذا، قضية الولاء والبراء هي قضية في الحقيقة لمن تصورها وفهمها تكون الشخصية الإسلامية، شخصية المسلم شخصية عزيزة قوية مستقلة لا ينتظر كلاما من كافر ولا ينتظر توجيها من كافر، هذا هو المعنى الذي لو وقر في قلوب المسلمين فإنه يكون فيه خير عظيم لله. ثم ذكر قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة تماما، فاختلاف السلف في تفسيرها كنحو من اختلافهم في تفسير الآية السابقة. ثم ذكر قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه إثبات المحبة لله عز وجل كصفة من صفاته، وإثبات أن الله تعالى يحب كذلك، فالله يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيه بيان لوعيد المرتد وأن هذا المعتمد لا يغر الله تعالى في شيء، وأن الناس لو كفروا فإن الله تعالى غني عن العالمين. ثم ذكر قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه عقوبة المرتد، هذا وعيده. وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا ليس دليلا ولا يفهم منه أصلا اشتراط اعتقاد القلب في الردة، يعني هذا يعود بنا إلى أول الكلام عندما تكلمنا على صور الردة وعلى مذهب أهل السنة في أن الردة القولية أو العملية لا يشترط فيها ماذا؟ اعتقاد. وإنما الكلام في الآية على ماذا؟ الكلام في الأصل على أي شيء؟ على الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالكلام هنا على حالة الإكراه، وربما يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هناك باب في هذا الكتاب يتكلم على المتأولين، ربما تطرقنا فيه إلى مسألة الإكراه، وإلا فالإمام رحمه الله قد عقد كتابا خاصا في الصحيح للإكراه. الحاصل على كل حال أن الإكراه إذا حصل بشروطه المعتبرة فإنه عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة. ولو أن المسلم تكلم بكلمة الكفر أو عمل بعمل الكفر في هذه الحالة فإنه لا يكفر، والشرط ماذا؟ أن يكون في قلبه مطمئنا بالإيمان، أن يكون مظهرا فقط لكلمة الكفر أو عمل الكفر، لكن هو في قلبه مطمئن بالإيمان. فلا تدل الآية ولا يفهم منها أنه لابد من الاعتقاد في ثبوت حكم الكفر، وإنما الآية تتكلم على حالة خاصة وهي حالة ماذا؟ الإكراه. يقول تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. بيان لسبب هذا الذي وقعوا فيه، أنهم ما انشرحت صدورهم بالكفر ما وصلوا إلى هذه المنزلة إلا من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. ينظرون إلى متاع الدنيا في مالها أو نسائها أو سلطانها أو غير ذلك، فهذا يحملهم على الوقوع في الكفر. وكثيرا ما يكفر الإنسان بمثل هذه الصور أو بمثل هذه الأسباب، لا يحمله على الكفر إلا الجاه والسلطان أو المال والرياسة أو النساء أو الشهوة أو ما شاكل ذلك. يقول تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. بيان لما عليه هؤلاء من الحال السيء والعياذ بالله. يطبع الله عز وجل على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والذي يحدث من جراء هذا الطبع أن هذه الأعضاء لا ينتفع بها. يعني خلاصة الكلام في هذا المبحث، لأنه مبحث مطول والكلام عليه في مسائل القدر، الفائدة من هذا الطبع أو الذي يحدث من هذا الطبع تعطيل الانتفاع بهذه الأعضاء والجوارح، فلا يفقه القلب ولا ينتفع السمع ولا البصر. فإذا استمعت الأذن إلى الحجة لم ينتفع القلب، وإذا أنصرت العين الحجة لم ينتفع القلب، لم يكن في ذلك انتفاع للأعضاء. يقول تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يقول الإمام رحمه الله تفسيرا من عنده: لا جرم يقول حقا، هذا تفسير لكلمة لا جرم، والعرب تستعمل هذه الكلمة في مواضع التقرير والتأكيد، يعني يقولون لا جرم أنك ذاهب مثلا، أي حقا أنت ذاهب، يعني بدل كلمة لا جرم ضع كلمة ماذا؟ حقا. لا جرم تعني حقا، لا جرم أنك ذاهب أي حقا أنك ذاهب، أو لا بد أنك ذاهب. واضح؟ فقوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم ذكر قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا أيضا فيه إيماء إلى أن التوبة مقبولة، وأن العبد إذا تاب من ردته فإن توبته تقبل ويصح رجوعه إلى الإسلام. طيب من بقي على ردته فما وعيده؟ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر الحديث بعد ذلك قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ولقبه عار، لقبه عار ثقة ثبت معروف وكان قد تغير في آخر عمره. قوله حدثنا حماد بن زيد والإمام الحافظ العلم، قوله عن أيوب هو السختياني وهو أيوب ابن أبي تميمة من أعلام السلف وثقاتهم وكبرائهم. قوله عن عكرمة هو مولى بن عباس أحد الأعلام المعروفين وهو ثقة على المعتمد وقد اعتمده الإمام البخاري رحمه الله وتركه الإمام مسلم رحمه الله، يعني هذا مما يمثل به لاختلاف الشيخين في الرجال، فمسلم لم يخرج لعكرمة شيئا وأما البخاري فقد أخرج له واعتمده، وهذا هو المعمول به عند أهل العلم في شأن عكرمة لأنه كان قد وقع فيه كلام تكلم في مذهبه وتكلم أيضا في حفظه أو عدالته، لكن الذي صار عليه العمل عند أهل الحديث اعتماد عكرمة. قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة، هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات بقوم ارتدوا عن الإسلام، وفي بعضها يعبدون الأصنام في السر، هذا يبين المراد من الزنادقة هنا، وسيأتي الكلام على تعريف الزنادقة. ويذكر هنا عندما نتكلم على شأن علي رضي الله عنه مع الزنادقة تذكر هنا قصة السبائية المشهورة المعروفة لدى أهل العلم والتواريخ، أن علي رضي الله عنه أتي بقوم يزعمون أنه ربهم، يزعمون أن علي هو ربهم وخالقهم، فحاصل القصة أنه استتابهم وعرض عليهم الإسلام مرارا، فلما أبوا دعا قنبرا وأمر بالأخاليد فخدت وأضرم فيها النيران فضرب أعناقهم ثم ألقاهم في هذه الأخاليد حتى أحرقهم بالنار، وتمثل بالبيت المعروف لما رأيت الأمر أمرا منكرا أنجزت ناري ودعوت قنبرا. يأتي هنا الكلام على تعريف الزندقة. الزندقة في الأصل أو كلمة زنديق كلمة غير عربية، هذه كلمة فارسية في الأصل معربة، وقد اختلف العلماء في المراد منها، فقال بعضهم الزندقة هي النفاق، جعلها مرادفة للنفاق، والنفاق كما تعلمون هو إظهار الإسلام وإبطان ماذا؟ الكفر. قالوا فكذلك الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقال بعضهم الزنديق هو الذي لا دين له أصلا، لا يتدين بدين. وقال بعضهم الزنديق هو الدهري الذي يعتقد اعتقاد الدهرية المعروف. وهناك من فرق تفريقا دقيقا جيدا بين الزندقة والنفاق وأبان عن حقيقة الزندقة التي تتضح بها، فقال الزندقة هي اعتقاد عقيدة كفرية مخالفة لأصول الإسلام مع التصديق بالإسلام إجمالا، مع التصديق بالإسلام إجمالا، يعني يأتي الرجل يصدق بالإسلام ويعترف به وأنه الدين الحق ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ويشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إجمالا في الظاهر وفي الباطن، لكن يتصور أن دين الإسلام هو كذا وكذا وكذا، يعتقد أن دين الإسلام يدعو إلى عقيدة كذا أو عقيدة كذا مما هو مخالف في الحقيقة لأصول الإسلام. فهذا تعريف دقيق في الحقيقة تتبين به حقيقة الزندقة ويتضح الفرق بينها وبين النفاق، لأن المنافق هو الذي يعتقد في الباطن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن به أصلا ولا يؤمن بالإسلام أصلا، وأما الزنديق فهو في قلبه مؤمن بالإسلام مصدق به محب له ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد أن الإسلام له اعتقادات معينة وله أعمال معينة على خلاف أصول الإسلام الحقيقية الصحيحة. واضح؟ فهذا هو الكلام على تعريف الزندقة، ويأتي الكلام في آخر الباب على حكم قبول توبة الزنديق. قوله فبلغ ذلك ابن عباس، قوله معذرة فأحرقهم، في بعض الروايات أنه استتابهم أولا، هذه الرواية ليس فيها ذكر للاستتابة وذكر ذلك في روايات أخرى، وفي هذه الروايات أيضا أنه ضرب أعناقهم أولا قبل حرقهم، يعني لم يحرقهم وهم أحياء، وإنما أحرقهم متى؟ بعدما مات ضرب أعناقهم ثم أحرقهم. قوله فبلغ ذلك ابن عباس، وكان أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. قوله لا تعذبوا بعذاب الله ليس موجودا في بعض النسخ، وهذا الحديث يعني هذا الطرف يعني هذا قوله لا تعذبوا بعذاب الله هذا الطرف أخرجه البخاري رحمه الله أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو اللفظ المذكور، وذلك في كتاب الجهاد من الصحيح. قوله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، بيان لمراد ابن عباس من الأمر وحقيقة إنكاره على علي رضي الله عنه، فهو لم ينكر على علي قتله، وإنما أنكر ماذا؟ نوع القتل، أنكر صفة القتل وهي التحريق. فهذا دليل على بيان عقوبة المرتد على أن حده القتل، من بدل دينه فاقتلوه، فهذه عقوبة المرتد، هذه عقوبته الدنيوية أنه في هذه الدنيا يقتل، يراق دمه، يباح دمه، لكن كيف يكون قتله؟ هذا هو الذي اعترض عليه ابن عباس، قال لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، على الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أي من بدل دين الإسلام خاصة. لماذا؟ لأن بعض العلماء حمله على عمومه فقال من بدل دينه أي من انتقل من دين إلى دين، يعني يكون نصرانيا ثم يتهود أو العكس، فأدخل هذه الحالة أيضا في الحديث وقال من غير دينه حتى وإن كان كافرا فإنه يقتل، لكن هذا فيه نظر كبير، والصواب الذي لا شك فيه أن المراد من بدل دين الإسلام خاصة، أي من أسلم ثم كفر بعد إسلامه سواء تهود أو تنصر أو انتقل إلى أي ملة أخرى. والدليل أن الكفر كله ملة واحدة، صحيح أم لا؟ يعني من كان يهوديا ثم تنصر غير كفره؟ لا، هو لا يزال كافرا. من كان نصرانيا ثم تهود لا يزال كافرا. من كان يهوديا، من كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا ثم ألحد بالكلية أنكر الرب مثلا أو إلى آخره لا يزال على كفره، صحيح أم لا؟ فكيف تطبق عليه مثل هذه العقوبة؟ فالكفر كله ملة واحدة، إنما تصدق هذه العقوبة على من بدل الدين الحق خاصة. هناك زيادة في بعض روايات الحديث فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس، بلغ ذلك يعني ماذا؟ يعني إنكار ابن عباس. لما بلغ عليا إنكار ابن عباس أنه أنكر عليه ما فعل في شأن التحريق يعني، قال: ويح أم ابن عباس. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ هذه العبارة تحتمل وجهين. الوجه الأول الموافقة، أنه وافق ابن عباس على إنكاره، لأن كلمة ويح ربما استعملتها العرب في الاستحسان، ربما استعملتها العرب في ماذا؟ في الاستحسان. الوجه الثاني المخالفة، أنه يكون خالف ابن عباس أيضا بعدما علم أنه أنكر عليه، لأن كلمة ويح تستعمل عند العرب أيضا في الإنكار، في الترحم، في الرثاء، يعني لا يعجبك شيء معين، لا يعجبك حال معين، فتقول ويح. واضح؟ فالعبارة محتملة للوجهين، إما أن يكون علي قد رجع في آخر أمره ووافق ابن عباس، وإما أن يكون أيضا قد استمر على رأيه أو اجتهاده في هذه المسألة. ومسألة التحريق مما اختلف فيه العلماء، هل يجوز المعاقبة بالحرق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب الذي ينبغي القطع به في الحقيقة أنه لا يجوز، لأن هذا هو ظاهر الحديث، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم، لا تعذبوا بعذاب الله. هذا وجه. وجه آخر أن الحكم معلل بعلة لا تحتمل إلا التحريم، وهي أن هذا التعذيب خاص بالله تعالى، لا تعذبوا بعذاب الله. فما علة المنع؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق؟ لأن هذا خاص بالله تعالى. طيب ما يكون شأنه هكذا؟ هل يكون مكروها؟ هل يكون للتنزيه؟ هل يكون على سبيل الأفضلية أو كذا؟ لا، إنما هو من خصوصيات الله تعالى، فلا يجوز تعديه. وجه ثالث، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه في الكلام الذي أخرجه المصنف رحمه الله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فلانا وفلانا فقال لهما: إن وجدتما فلانا فحرقوه، إن وجدتم فلانا فحرقوه. ثم قال لهم: إني كنت قد قلت لكم كذا، ألا فلا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما جاء في الحديث. طيب ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم نهى، فدل على أن النهي هو الذي استقر عليه الأمر، ودل على أن أمره السابق نسخ بالنهي الجديد. فكل هذا يقتضي أن التحريق ليس من الشريعة، لأن الشيء المنسوخ ليس من الشريعة أصلا، صحيح أم لا؟ فإذا كان أمره بالتحريق منسوخا فهذا دليل على أنه ليس مباحا في الشريعة من الأساس. هذا هو الصواب الذي يجب القطع به. قوله في الحديث التالي: حدثنا مسدد مر معنا. قوله: حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان، الإمام الكبير الناقد، إمام الجرح والتعديل. قوله: عن قرة بن خالد أحد الثقات الأثبات. قوله: حدثني حميد بن هلال أحد الثقات العلماء الفقهاء. قوله: حدثنا أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد الثقات، وقد اختلف في اسمه، قيل اسمه عامر وقيل الحارث. قوله: عن أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه قال: أخبرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أي من قومه، من قوم أبي موسى، قال: أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك أي يستعمل السواك. وفيه من الفائدة مشروعية السواك على كل حال، وهذا هو الصحيح المعروف لدى العلماء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للروح. قوله فكلاهما سأل، هكذا بإبهام المسؤول عنه في هذه الرواية أو بإبهام الشيء المسؤول، وقد جاء التصريح به في روايات أخرى للحديث، وعلى هذا يدل سياق هذه الرواية نفسها، وهو طلب الإمارة. فكلاهما سأل أي الإمارة، طلب الإمارة، طلب أن يكون أميرا. قوله فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى أو يا أبا أو يا عبد الله، يا عبد الله بن قيس، شك من الراوي. والمراد أي ما تقول، يعني يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى ما تقول في طلب هذين الرجلين. وهكذا وقع التصريح به في بعض الروايات أيضا. قال: أي أبو موسى، قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، يعني لم يقل واحد منهما لأبي موسى إنه يريد كذا. قال: وما شعرت أنهما يطلبان العمل، المراد بالعمل هنا الإمارة، ويقال فلان عامل أي وال أمير، ويقال استعمل الإمام فلانا أي جعله ماذا؟ عاملا، جعله واليا، أمره على كذا. قال: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قلصت أي ارتفعت. قوله فقال: لا أو فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد، هذا بيان للقاعدة الشرعية في هذا، وقد دلت عليها الأحاديث الأخرى في أنه لا يجوز طلب الإمارة، وأن من طلب الإمارة لم يعطها، يعني من طلب أن يكون أميرا فإنه معاقبة له بنقيل قصده لا يؤمر أصلا، لا يولى شيئا أصلا. قال: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. لماذا قال له اذهب إلى اليمن؟ لأنه لم يسأل الإمارة، أبو موسى لم يسأل رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يذهب إلى اليمن ويكون أميرا عليها. قوله ثم أتبعه، هكذا في رواية، وفي أخرى ثم اتبعه، على الرواية الأخرى ثم أتبعه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، معاذ منصوب على المفعولية، على الرواية الثانية ثم اتبعه معاذ مرفوع على الفاعلية. والمراد أنه بعث معاذا بعد أبي موسى رضي الله عنهما، وأن الرجلين كانا أميرين على اليمن، وهذا فيه دليل على مشروعية تولية أميرين على البلد الواحد، فيجوز أن يؤمر أميران على بلد واحد. قوله فلما قدم عليه ألقى له وسادة، الوسادة معروفة، والمراد أنه ألقى إليه هذه الوسادة حتى يجلس عليها، وهذا من الإكرام. قوله قال انزل، أي انزل من على راحلتك واجلس على هذه الوسادة. قوله وإذا رجل عنده موثق، أي مربوط ربط بالوثاق. قوله ما هذا، القائل معاذ رضي الله عنه. قوله كان يهوديا فأسلم ثم تهود، بيان لحالة ذلك الرجل الموثق، أنه كان يهوديا، كان كافرا، ثم أسلم ثم تهود، يعني ارتد، ارتد عن الإسلام. جاء زيادة في بعض الروايات، قال ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين. هذه رواية للإمام أحمد وغيره، وقد ذكرتها على وجه التحديد، ونبين أنها صحيحة لأننا سنعتمد عليها بعد ذلك. وقد جاء ذكر الاستتابة أيضا في بعض الروايات الأخرى، لكن هذه الرواية المذكورة هي أصحها. قوله قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قضاء الله هكذا على الرفع، ويجوز أيضا النصب، قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات، أي كرر هذه الكلمة ثلاث مرات. وفي بعض الروايات أن المحاورة كلها، يعني هذا الكلام الذي دار بين أبي موسى ومعاذ، وقع ثلاث مرات. قال: فأمر به فقتل. وفي بعض الروايات أنه حرق، وفي ثبوتها نظر. قوله: ثم تذاكر قيام الليل، أي كيفية القراءة فيه، كما في بعض الروايات، يعني جاء في بعض الروايات أن المذاكرة كانت في كيفية القراءة، كيف يقرأ في قيام الليل. قوله: فقال أحدهما، هو معاذ رضي الله عنه كما في بعض الروايات الأخرى: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قوله: أما أنا فأقوم وأنام، هذا اتباع السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حديث معروف، حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، بيان لقاعدة مهمة من قواعد الشريعة، وهي الاحتساب في المباحات، لأن النوم ليس في ذاته طاعة، النوم ليس في ذاته قربة، وإنما هو من جملة المباحات، بل هو من جملة العوارض البشرية، يعني لا يمكن للإنسان غالبا في عادة البشر إلا أن ينام. طيب، كيف يمكن أن يكون هناك أجر في مثل هذا الأمر؟ معاذ يقول: إني أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني من الثواب، يعني يثاب على نومه كما يثاب أيضا على قيامه ويقظته. كيف يكون هذا؟ الجواب: بالاحتساب. فهذه قاعدة مهمة، الاحتساب في المباحات، يعني إذا نويت نية حسنة في الأمر المباح فإنك تؤجر عليه، يعني من أكل ينوي التقوي على طاعة الله، أو من نام ينوي التقوي على قيام الليل، أو من لاعب زوجته ينوي إعفافها وغض بصرها وتحصين فرجها. فكل هذه أمور طيبة، كل هذه نوايا طيبة يثاب عليها العبد. نأتي الآن إلى الكلام على المسائل الرئيسية التي اشتمل عليها هذا الباب. المسألة الأولى: حد المرتد، عقوبة المرتد. اتفق أهل العلم على أن المرتد عقوبته القتل، اتفق أهل العلم على أن المرتد عقوبته القتل، استدلالا بهذا الحديث، بالحديث الذي مر معنا في الباب، حديث ابن عباس وحديث معاذ، واستدلالا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فذكر منهن: والتارك لدينه، ها، المفارق للجماعة. فهذه أدلة واضحة على وجوب قتل المرتد، وأن المرتد عقوبته إباحة المال. اختلف العلماء في شأن المرأة خاصة، في شأن المرأة لو ارتدت هل تقتل أيضا كالرجل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، وهذا هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله في ترجمة الباب. وجمهور أهل العلم على أن المرأة كالرجل سواء، وأن المرأة لو ارتدت فإنها تقتل أيضا، وهذا هو الصحيح لدليلين رئيسيين: أحدهما عموم الأحاديث، الدليل الأول عموم الأحاديث: من بدل دينه فاقتلوه. كلمة من، ها، تفيد إيش؟ العموم، يعني تشمل الرجال وماذا؟ والنساء. التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك مفرد محل بأل، يفيد العموم يشمل الرجال والنساء، فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني اشتراك الرجال والنساء في العقوبات، يعني هذه قاعدة مقررة مأخوذة من النصوص الشرعية أن الرجال والنساء يشتركون جميعا في العقوبات، وعقوبة المرتد من جملة العقوبات، فأي وجه للتفريق بين الرجل والمرأة فيها؟ ولو أنك قلت القتل فنقول الزاني المحصن عقوبته ماذا؟ القتل بصفة معينة وهي ماذا؟ الرجم حتى الموت. طيب هل في فرق بين الرجل والمرأة في هذا؟ الجواب لا، بالنص، بالنص المقطوع به، النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، صحيح أم لا؟ فهذا دليل على أن العقوبة حتى لو كانت قتلا فإن المرأة لا تخرج عن هذا. وأما المخالف، من خالف في هذه المسألة وهم الحنفية وغيرهم، فقد احتجوا بأحاديث النهي عن قتل النساء، الأحاديث معروفة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. والجواب سهل واضح، يعني ما ذكرناه آنفا في الكلام يعطيك جوابا مباشرا، وهو ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض النساء في العقوبات الشرعية، إذا النهي عن قتل النساء هل يدخل فيه مثل هذه الحالة؟ الجواب لا، وإنما هو مخصوص بحالة أخرى، وهي حالة ماذا؟ الكافرة الأصلية إذا لم تكن محاربة. اكتب هذا لأنه توجيه الحديث، توجيه حديث النهي عن قتل النساء، ما هو؟ متى ينهى عن قتل المرأة؟ الكافرة الأصلية غير المحاربة، يعني التي لا تقاتل. وهذا من نص الحديث نفسه، نص الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء يدل على هذا. مر صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة من الكفار فقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، فدل على العلة من النهي ودل على المراد منه. وبناء على هذا فلو أن المرأة الكافرة قاتلت فإنها تقتل بلا إشكال، يعني لو كنا في جهاد الكفار واشتركت المرأة في القتال قاتلت كالرجل، قاتلت المرأة الكافرة مثل الرجال فإنها تقتل، لا شك في هذا ولا إشكال، واضح؟ المسألة الثانية مسألة استتابة المرتد، مسألة استتابة المرتد. والمراد كما أوضحنا في أول الكلام طلب التوبة من المرتد، يعني إذا ارتد المسلم هل نطلب منه التوبة أولا قبل قتله؟ هل نعرض عليه الرجوع إلى الإسلام أولا أم لا؟ هذا هو المقصود بإيه؟ بالاستتابة. اختلف العلماء في استتابة المرتد، اختلف العلماء في استتابة المرتد، فذهب الطائفة قال الحافظ رحمه الله وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله إلى أن المرتد لا يستتاب، وذهب الجمهور إلى أنه يستتاب وهو الصحيح، وهو الصحيح لأدلة منها الدليل الأول من القرآن ما سبق من قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ذكر التوبة بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الردة، بعد ذكر الذين كفروا بعد إيمانهم، فدل على أن التوبة مقبولة من المرتد وأنها مشروعة ومطلوبة. الدليل الثاني من السنة. الدليل الثاني من السنة وهو ما سبق في حديث معاذ في الرواية التي ذكرناها عند أحمد. طيب كيف نستدل بها؟ أحد عنده جواب؟ يعني الذي استتاب هو أبو موسى رضي الله عنه، يعني الرجل لما ارتد قال ونحن نريده على الإسلام قال أحسبه منذ شهرين، يعني الذي فعل هو صحابي. ونحن نقول دليل من السنة، وكيف يكون هذا؟ أحد عنده جواب؟
إيش قلت؟
كيف؟ ولم يطلع، الواقعة كانت في اليمن. أيوة هكذا، لأنها كانت في زمن النبوة، في زمن الوحي، وما فعل في زمن نزول الوحي فهو حجة سواء اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، فالله تعالى مطلع على كل شيء، ولو كان منكرا لأنزل الله تعالى ما يبين ذلك. واضح؟ طب هذا نسميه إيش في مصطلح الحديث؟ نقول فيه إيش؟ مرفوع إيه؟ حكمه. انتبه الآن، إذن عندما نقول دليل من السنة، دليل يعني كيف؟ يعني من قبيل المرفوع الحكمي. طب مرفوع حكما يعني ماذا؟ يعني فعل صحابي في زمن نزول الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب ولماذا ذكرنا هذه الرواية تحديدا؟ هناك بعض المرفوعات التصريحية، يعني هناك أحاديث مرفوعة تصريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في استتابة المرتد، لكنها لا تخلو من مقال، كمثل حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما ويرحمك الله. حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما عند الدارقطني في استتابة امرأة ارتدت، استتابها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. هناك أيضا تحت الدليل من السنة، يعني يمكن أن نذكر دليلا آخر على مشروعية استتابة المرتد، وهو ما ثبت من قبول النبي صلى الله عليه وسلم لتوبة عبد الله بن سعد بن السرح. هذا الرجل كان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، حتى كان في عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء عبد الله بن سعد يعرض التوبة والإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهدر دمه، أراد في البداية أن يقتله واحد من الصحابة، فسكت قليلا، فلما ألح عليه في القبول بسط إليه يده فبايعه وقبل منه الإسلام. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة هذا الرجل وكان قد ارتد. طيب كيف نستدل بهذا؟ الحديث نص في الاستتابة أم في قبول التوبة؟ انتبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب عبد الله بن سعد، يعني لم يطلب منه أن يتوب، إنما لما تاب عبد الله بن سعد قبل توبته. طيب نحن نتكلم في قبول التوبة ولا في الاستتابة؟ في الاستتابة. طيب كيف استدللنا بهذا الحديث؟ الجواب، إذا دل الحديث على قبول التوبة دل على قبول سببها، لأن سبب التوبة هو ماذا؟ الاستتابة، يعني السبب الذي يؤدي إلى التوبة، نعرض على المرتد أن يتوب، هذا سبب في توبته. واضح؟ فمشروعية الأمر، مشروعية التوبة وقبولها وتصحيحها، هذا يستلزم ولا بد قبول ماذا؟ سببها. واضح هذا؟ الدليل الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثالث على مشروعية استتابة المرتد إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإجماع لما ذكره العلماء قالوا إسناده أنه روي عن غير واحد من الصحابة في وقائع متفرقة أنهم استثابوا أناسا مرتدين، يعني جاء ذلك عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه، قالوا فتكرار هذه الوقائع بمثل هذه الصورة يصور في أصول الفقه على أنه إجماع. طيب هناك إجماع في صورة أخرى وهو إجماع الصحابة على قبول توبة من ارتد في حروب الردة. يعني الصحابة لما حاربوا المرتدين أليس منهم من تاب؟ بلى ولا شك في هذا. طيب هل كان الصحابة يتوقفون في قبولة توبة هؤلاء؟ الجواب لا. فهذا أيضا يستدل به من جهة أن قبول التوبة قبول لماذا؟ لسببها. واضح؟ فهذه كلها أدلة واضحة لينة على تصويل مذهب الجمهور وأن استثابة المرتد مشروعة. ثم إن الجمهور اختلفوا بعد ذلك في حكم الاستثابة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ معي ولا لا؟ يعني الكلام أولا كان في أي شيء؟ في المشروعية ابتداء، يعني يستثاب المرتد ابتداء ولا لا يستثاب؟ واضح؟ الكلام الآن على أي شيء؟ على الحكم الخاص للاستثابة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف الجمهور في ذلك. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول يدل على التفصيل في المسألة، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. فيفصل على حسب الحال، على حسب حال المرتد. فإن كان المرتد ترجى توبته، إن كان المرتد ترجى توبته، أو كان مثلا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع المشار إليه، أو كان ممن يخفى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام، يعني واحد مثلا ارتد والعياذ بالله ولا يدري أنه يجوز له أن يعود إلى الإسلام، يعني ظن أنه بردته قد انتهى الأمر ولا يجوز أن يعود إلى الإسلام مرة أخرى. فلو افترضنا حالة كهذه فإن الاستثابة تجب، فإن الاستثابة تجب. وأما إذا كان المرتد لا ترجى توبته، يعني علم ذلك من حاله، أو كانت له جرائم زائدة على الردة، أو كانت له جرائم زائدة على الردة، فصار كما يقول شيخ الإسلام في الموضع المحال عليه من جنس المحاربين، يعني الذين نتكلم عليهم فيما يسمى بحد الحرابة. فإن كان كمثل هذه الحالة لن تجب الاستثابة، وهذا يؤيده النص، النص يؤيد هذه الحالة. أي نص؟ حديث العرنيين. حديث العرنيين، من هم العرنيون؟ أناس من قبيلة يقال لها عرينة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين معروف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا إسلامهم وتكلموا بالإسلام وأصابهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فخرجوا مع الراعي إلى النوق فقتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم ومثلوا بالراعي أيضا وأخذوا الإبل وانصرفوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فلما قبض عليهم مثل بهم أيضا كما مثلوا بالراعي وقتلهم مباشرة، يعني لم يستتبهم. صحيح ولا لا؟ في استتابة في الحديث؟ ما في استتابة. لماذا؟ لأن هؤلاء كانت لهم جرائم زائدة على الردة وكانوا من جنس المحاربين. فالجمع بين الأدلة إذن يقتضي هذا، الجمع بين الأدلة يقتضي التفصيل في هذه المسألة. اختلف الجمهور أيضا، اختلف القائلون بالاستثابة في مدة الاستثابة، في مدة الاستثابة، يعني كم يستثاب المرتد؟ الصحيح في هذه المسألة أنه ليس فيها حد ملزم، لأن السلف قد اختلفوا في هذا، يعني الرواية التي ذكرناها في
في حديث معاذ رضي الله عنه قال أحسبه شهرين. وفي أثر عمر الذي أخرجه مالك في الموطأ قال هلا حبستموه ثلاثا، لما أخبر برجل قد ارتد قال هلا حبستموه ثلاثا. وذكر عن بعض السلف أنه استتاب شهرا، فالسلف اختلفوا في هذا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام وإلى نوع الحالة التي يكون عليها المرتد. فإذا رأى الإمام على حسب الحالة، على حسب حالة المرتد، أنه يطول معه في الاستتابة، وخصوصا إذا كانت عنده شبهات كثيرة تحتاج إلى إجابة وشرح وبيان، فإن له ذلك والله تعالى أعلم. آخر شيء معنا في هذه المسألة قبول توبة الزنديق. قبول توبة الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. والمراد، وهذا لابد أن يكون واضحا من أول الكلام، المراد عند الناس في أحكام الدنيا لا عند الله. يعني التوبة عند الله تعالى هذا لا نتكلم فيه، لأن المرجع في ذلك إلى الله عز وجل. والزنديق كما ذكرنا من العلماء من قال هو المنافق، ومنهم من فرق. طيب، المسألة في هذا المقام ترجع إلى السرائر، وهل لنا اطلاع على السرائر؟ الجواب لا. إذن فالكلام على قبول توبة الزنديق عند الناس في الأحكام الظاهرة، لو أن الزنديق جاء إلينا فأعلن توبته، هل نعامله بذلك؟ هل نقبل منه التوبة ولا نقيم عليه الحد أو ما أشبه ذلك؟ هذا هو المراد، واضح؟ اختلف العلماء في هذا. والمسألة في الحقيقة من الدقائق، وتحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، لأن المآخذ فيها قوية. فالمانع من قبول توبة الزنديق له مأخذ، وهو أن الذي يظهره الزنديق لا يختلف عما أظهره قبل ذلك، وخصوصا لو أننا قلنا إن الزندقة هي النفاق. طيب، المنافق من هو؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. طبعا لا سبيل لنا إلى معرفة هذا إلا إذا أظهره. فلو أنه أظهر نفاقه ثم بعد ذلك قال تبت، طيب ما معنى توبته؟ معنى توبته الإسلام الذي كان يظهره أصلا من البداية، يعني في المحصل ليس هناك جديد، واضح؟ ليس هناك جديد. فهذا مأخذ من منع قبول توبة الزنديق، ومأخذ من قال بقبولها، مأخذ من أجازها، أننا نتكلم في الأصل على أحكام ماذا؟ على أحكام الظاهر لا الباطن. فكما قبلنا ظاهر المنافق أو الزنديق من البداية، فعلينا أن نقبله أيضا في النهاية. وأما إن كان كاذبا في توبته فذلك إلى الله ليس إلينا، فنعامله على حسب الظاهر، والله تعالى يتولى سريرته. فإن كان صادقا في توبته فهذا ينفعه عند الله، وإن كان كاذبا فهذا لا ينفعه عند الله ولا يضرنا نحن في شيء. فالمآخذ كما ترى قوية متقاربة، فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يقبل من أذى قبول تراه وما نسب إلى الجدة. حدثنا يحيى بن مكمل قال حدثنا الليث عن مصري عن ابن شهاب قال أخرج عمر بن مالك وعبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستوفي أبو بكر وكفر من كفرة العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرضى أن تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لما أعود عماق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على نعيها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق.
قوله باب قتل من أبى قبول الفرائض، أي من امتنع من فعلها مع الإقرار بوجوبها. هذا لابد أن تعرفه وتكتبه، من امتنع من فعلها مع الإقرار بوجوبها، هذه صورة المسألة، وهذه هي المسألة التي تسمى بمسألة الطوائف الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام. مسألة الطوائف الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام. فالمراد بالطائفة الممتنعة هنا ماذا؟ لابد أن تحرر صورة المسألة. ليس المراد من جحد هذه الشعيرة، ليس المراد من كذب بها، فإن هذا لا يختلف أهل العلم في حكمه، في حكمه من جهة الإسلام والكفر، وفي حكمه من جهة القتال. من جهة الإسلام والكفر إيش يكون حكمه؟ من جحد الشعيرة من شعائر الإسلام أو كذب بها إيش حكم هذا؟ كافر. من جهة القتال يقاتل، هذا لا خلاف فيه وواضح من هذا. إنما نتكلم على من أقر بهذه الفريضة، من أقر بهذه الشعيرة، يعني لم يجحدها ولم يكذب بها، لكنه امتنع من فعلها، لم يقم بها بجوارحه. يعني المثال للتفريق بين الحالتين، طائفة جحدت الزكاة، قالت لا زكاة في الإسلام، وطائفة قالت الزكاة من الإسلام ولكننا لا نزكي، لا ندفع الزكاة. واضح؟ فالطائفة الأولى جاحدة أو مكذبة على حسب ما ذكرنا الفرق بين الجحود والتكذيب. الطائفة الثانية إيش هي؟ ممتنعة عن الفعل، ممتنعة عن الالتزام الفعلي. فهذا هو الذي يتكلم عليه الإمام في هذا الباب. قوله وما نسبوا إلى الردة تعبير دقيق جدا، لم يقل مرتدين، لم يحكم عليهم مباشرة بالردة، إنما قال ماذا؟ وما نسبوا إلى الردة. لماذا؟ لأن الطائفة الممتنعة بالشرط الذي ذكرناه لا تكفر مطلقا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. واضح؟ قوله في الحديث حدثنا يحيى بن بكير منسوب إلى جده وهو يحيى بن عبد الله بن بكير أحد المشاهير، وهو ثقة في الليث، في الليث بن سعد، وهو شيخه في هذا الحديث، وتكلم في سماعه من ذلك. وننبه هنا على أنه ربما يشتبه بيحيى بن أبي بكير، هناك راو آخر يحيى ابن أبي بكير، هذا الثاني من الطبقة السابقة لطبقة يحيى بن بكير، وهو كوفي الأصل سكن بغداد وولي قضاء كرمان. وأما يحيى بن عبد الله بن بكير الذي نتكلم عليه شيخ البخاري في هذا الحديث فهو مصري، وهو متأخر في الطبقة عن السابق. قوله حدثنا الليث هو ابن سعد الإمام الفقيه العلم. قوله عن عقيل بالتصغير، لا تقل عقيل، هو عقيل بالتصغير، واسمه عقيل بن خالد، ثقة ثبت معروف وأحد الأثبات في الزهري، وهو شيخه في هذا الحديث. قوله عن ابن شهاب هو الزهري الإمام العلم الكبير. قوله أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الثقات العلماء الفقهاء من أعلام السلف. قوله أن أبا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحكم على الطائفة التي كانت موجودة آنذاك، أنه قال وكفر من كفر من العرب. لكن لابد أن يعلم كما بين العلماء أن موقف العرب في تلك الفترة لم يكن واحدا، وأنهم لم يكونوا طائفة واحدة، كانوا على طوائف وأنواع. يهمنا طائفتان مهمتان جدا، الطائفة الأولى أتباع المتنبئين، أتباع المتنبئين، يعني عندما ظهر مسيلمة وعندما ظهر الأسود وعندما ظهر غيرهما واتبعهما من اتبعهما، فهؤلاء أتباع المتنبئين، أتباع الكذابين. الطائفة الثانية مانع الزكاة، مانع الزكاة، يعني كان هناك طائفة لم تتبع كذابا ولم تتبع متنبئا ولم ترفض الإسلام جملة، يعني لم تكفر كفرا واضحا مباشرا، وإنما قالت الزكاة أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأولوا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خطاب هنا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والنبي قد مات عليه الصلاة والسلام، إذن خلاص ما في فرضية للزكاة. وسياق الآية أيضا تطهرهم وإيه وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ماذا؟ أدعو له. قالوا كما جاء في روايات التواريخ ما تنفعنا صلاة ابن أبي قحافة، يعنون من؟ أبا بكر رضي الله عنه، يعني دعاء أبي بكر لا ينفعنا بشيء، إنما الذي ينفعنا دعاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قد توفي. فتأولوا أن الزكاة أمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا ندفع الزكاة. فهاتان طائفتان رئيسيتان ننتبه لهما جيدا في طوائف العرب في تلك الفترة. قوله قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. في هذا اللفظ الذي ذكره عمر رضي الله عنه الاكتفاء بلا إله إلا الله، يعني ليس فيه ذكر للصلاة والزكاة، مع أن الأحاديث الأخرى فيها التنصيص على الصلاة والزكاة، يعني في حديث ابن عمر المعروف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا معروف في الأحاديث الأخرى. ففي هذا الموضع اختلف العلماء، اختلف شراح الحديث، هل كان عمر رضي الله عنه يحفظ هذا القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والزكاة ولم يستحضره في تلك الواقعة نسي، لأنه لو كان قد حفظه فلماذا يحتج على أبي بكر؟ هنا تكلم العلماء، لأن أبو بكر يقاتل الناس على ماذا؟ على منع الزكاة، والحديث فيه ماذا؟ ويؤتوا الزكاة، فكيف يحتج عمر على أبي بكر بالحديث والحديث فيه التنصيص على الزكاة؟ فهمنا؟ فهنا قال العلماء لو كان هذا القدر محفوظا عند عمر رضي الله عنه لما جاز له أن يحتج بالحديث على أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا لعله نسي، لعله كان محفوظا عنده ثم نسي، هكذا قال الطائفة. وقال الطائفة لعله لم يسمعه أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أصالة هو هذا القدر فقط، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تارة حدث بالحديث مكتفيا بهذا القدر، وتارة حدث به مضيفا إليه الصلاة والزكاة، فسمع عمر القدر الأول ولم يسمع القدر الثاني، وسمع القدر الثاني ولده عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة فحدثوا بما سمعوا. واضح؟ قوله قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، هذا تعليم لما سبق، تعليم لماذا؟ للمقاتلة لمن منع الزكاة، لماذا يقاتل من منع الزكاة؟ أولا يعني هذا مشار إليه في العبارة الأولى من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني من ترك الصلاة فإنه يقاتل، فكذلك من ترك الزكاة لا تفريق بين الصلاة والزكاة. ثانيا قوله فإن الزكاة إيه؟ حق المال، فحق النفس في الصلاة، حق البدن في الصلاة، وحق المال في ماذا؟ في الزكاة، فلا يجوز التفريق بين الحقين. قوله والله لو منعوني عناقا بفتح العين المهملة ثم نون مفتوحة مخففة. والعناق هي الأنثى الصغيرة من الغنم، الأنثى الصغيرة من الغنم. وهنا اختلف العلماء في جواز أخذ هذا النوع في زكاة الغنم، يعني هل يجوز أن يؤخذ في زكاة الغنم الصغار؟ اختلف العلماء في هذا، ومن قال بجوازها اعتمد على هذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل على أن العناق كانت تؤخذ في الزكاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها، لكن الحديث عند التأمل فيه ليس فيه حجة على هذا، بل يحتمل أنه يكون قد سيق مساق المبالغة، يعني لو كانوا يؤدون عناقا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لابد أن يؤدوه إلى أبي بكر ولا يجوز لهم أن يمنعوه. هكذا جاء في هذه الرواية، وهي الرواية المشهورة للحديث عناقا، وفي رواية لمسلم عقالا، في رواية لمسلم عقالا بكسر العين ثم قاف مفتوحة. وهنا اختلف العلماء اختلافا شديدا في توجيه هذه الرواية، لأن العقال عندما تستحضر معناه على ما يتبادر، العقال هو الحبل الذي تعقل به الدابة، طيب الحبل يؤخذ في الزكاة؟ من هنا اختلف العلماء في توجيه هذه الرواية، فقال بعض العلماء المراد بالعقال هنا فريضة الزكاة نفسها، يعني فريضة الزكاة نفسها قالوا تسمى عقالا، ونقل هذا عن بعض أهل اللغة، نقل هذا عن بعض أهل اللغة أن فريضة الزكاة أو أن ما يدفع في الزكاة يمكن أن يسمى ماذا؟ عقالا. وقال الطائفة بل العقال هنا هو العقال المعروف، هو الحبل الذي تعقل به الدابة. طيب على هذا التفسير كيف نوجه الحديث؟ اختلفوا أيضا، فمنهم من قال المراد قيمة العقال، قيمة العقال، العقال نفسه لا يؤخذ، إنما المراد ماذا؟ قيمته، يعني العقال هذا مثلا يقوم بخمسة دنانير مثلا، والذي يدفع الزكاة عليه أن يدفع مثلا 20 دينارا، فلو أنه خصم منها 5 دنانير فيكون قد خصم قيمة ماذا؟ قيمة عقار، فعليه أن يدفع القيمة الواجبة عليه بالكامل، لا يجوز أن يخصم منها شيئا ولو كانت قيمة ماذا؟ عقار. ومنهم من قال، يعني هذه طائفة أخرى من الذين حملوا العقال على العقال المعروف، قالوا المراد المبالغة، والحديث أصلا مسوق للمبالغة، يعني هذه العبارة بالكلية، هذا الكلام بالكلية مسوق للمبالغة، يعني لو كانوا يؤدون عقالا، لو كانوا يؤدون أقل شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليهم أن يستمروا في تأديته، ولو أنهم منعوه، لو منعوا أقل شيء فإنهم يقاتلون أيضا على منعه. قوله قال عمر فوالله ما هو إلا أرأيت أم قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، المراد أنه عرف أنه الحق بالدليل الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه، لأنه عندما قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هذا رأي ولا مأخوذ من النص؟ الزكاة قرينة الصلاة دائما أو غالبا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، دائما أو غالبا لا تجد أن الصلاة إذا ذكرت ذكرت معها ماذا؟ الزكاة. فهذا يفيدنا فائدة أن عمر في تلك الواقعة لم يقلد أبا بكر، يعني هذا الحديث ليس فيه تقليد إنما فيه ماذا؟ اتباع، فإن أبا بكر في الحقيقة رضي الله عنه لم يتكلم برأيه وإنما تكلم بالنص بالقاعدة الشرعية المأخوذة من ماذا؟ من النص، وهي التسوية بين الصلاة والزكاة، لا يجوز التفريق بينهما. وفي هذا القدر من الحديث أيضا فوائد متعددة، منها مشروعية المناظرة في العلم طلبا للحق حتى وإن كان ذلك مع الإمام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما على عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ناظره عمر، فتجوز المناظرة حتى ولو للإمام، وخصوصا في أمور الشرع وطلبا للحق والحجة الشرعية. من الفوائد أيضا الأدب في المناظرة. الأدب في المناظرة، لما استشكل عمر رضي الله عنه كان استشكاله بأدب، ولما دفع أبو بكر رضي الله عنه الإشكال لم يعنف عمر، يعني لم يغلظ عليه، لم يقل له كيف تنكر وكيف تراجع وكيف كذا، لا، إنما بين الأمر أيضا برفق وبأدب وبشيء من الحزم كذلك، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ففيه جمع بين التلطف والحزم. من الفوائد أيضا الرجوع إلى الحق. لما تبين الحق لعمر رضي الله عنه رجع إليه مباشرة ولم يستكبر ولم يتردد ولم يقل أنا على رأيي وأنت على رأيك لا يجوز هذا. في المسائل التي يتضح فيها الدليل وتتضح فيها الحجة الشرعية لابد من الالتزام بالحق. من الفوائد أيضا خفاء الحق أحيانا على الشخص الفاضل. خفاء الحق أحيانا على الشخص الفاضل. وعن أي فاضل نتحدث هنا؟ ومن عمر؟ المحدث، انتبه، المحدث. ومع ذلك خفي عليه الحق في أول الأمر. وهنا استدلال عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رحم الله هذا الرجل كان عقلية فذة، استدل بهذا الحديث على أن الصديق أكمل من المحدث ردا على الصوفية، لأن الصوفية عندهم إيش؟ التحديث والإلهام، وحدثني قلبي عن ربي والخرافات هذه، واضح؟ خرافات طبعا، وإلا فأصل التحديث موجود، لكن نتكلم خرافات على فهمهم يعني على اعتقادهم. فكان من ربه رحمه الله عليهم أنه قال لهم لا، بل المبالغة في امتثال أوامر الشرع والتقيد بها وعدم الحياد عنها أكمل من الاعتماد على التحديث والإلهام. والدليل هذه الواقعة، هذه الواقعة، مناظرة بين الصديق وبين المحدث. من الذي اتضح له الحق من أول الأمر؟ الصديق. والمحدث خفي عليه الحق في أول الأمر، خفيت عليه المسألة، فهذا دليل على أن الصديق أكمل من ماذا؟ من المحدث. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الباب، وهي مسألة الطائفة الممتنعة عن الشعائر الإسلامية. لكن قبلها نتكلم على مسألة ذكرها الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، وهي مسألة الحكم بالإسلام، مسألة ثبوت الإسلام. تكلم في هذه المسألة بناء على قول عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا فيه إيماء إلى الحكم بالإسلام، متى يثبت الحكم بالإسلام. خلاصة هذه المسألة أن حكم الإسلام يثبت بالشهادتين اتفاقا، باتفاق أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن حكم الإسلام يثبت بالشهادتين، واختلفوا في ثبوته بغير الشهادتين من الأعمال، يعني الصلاة، الأذان، الحج، غير ذلك من شعائر الإسلام. هل يكفي هذا في ثبوت الحكم بالإسلام أم لا بد من الشهادتين؟ اختلف العلماء في هذا، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حكم الإسلام يثبت بكل ما هو من خصائص الإسلام، بكل ما هو من خصائص الإسلام، يعني من رأيناه يصلي حكمنا له بالإسلام، من رأيناه يؤذن، من سمعناه يؤذن حكمنا له بالإسلام. واضح؟ كل ما هو من خصائص الإسلام إذا قام به الشخص فإنه يحكم له بحكم الإسلام في الدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الطائفة الممتنعة عن الشعائر الظاهرة. هذه المسألة مما كثر الخوض فيه، وخصوصا عند المنحرفين في مسائل الإيمان والكفر الذين عندهم انحراف في باب التكفير، وخصوصا الذين يلندنون حول تكفير الحكام وقضية الحكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء يكثرون من الكلام حول هذه المسألة زاعمين أن الحكام يدخلون تحت مسمى الطائفة الممتنعة عن الشعائر الإسلامية من جهة أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، فهذا امتناع منهم عن شعيرة من أعظم الشعائر وهي الحكم بما أنزل الله. وهذه المسألة يطول الكلام فيها جدا، ولن أتكلم فيها في مقامي هذا لأنني بفضل الله تعالى قد فعلت في محاضرة خاصة موجودة على الموقع لمن أرادها، يعني العنوان تقريبا هل تكفر الطائفة الممتنعة عن الشعائر الإسلامية، بنحو هذا محاضرة موجودة لمن أرادها تكلمنا فيها بالتفصيل بفضل الله تعالى، وتكلمنا في تحرير مواطن النزاع وفي الإجابة عن الشبهات التي يطرحها المخالفون فيها. خلاصة المسألة، من أراد التفصيل رجع إلى المحاضرة حتى لا نطيل أكثر من هذا. خلاصة المسألة أن الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الإسلامية الظاهرة لا يحكم بكفرها مطلقا، بل في ذلك تفصيل، بل في ذلك تفصيل. فإن كانت هذه الطائفة لا تستند إلى شبهة قوية فإنه يحكم بكفرها، يعني إذا لم يكن لهم شبهة قوية يسوغ مثلها فإنهم يحكم بكفرهم، هم كفار. وإن كانت عندهم شبهة قوية يسوغ مثلها دفعتهم إلى ترك هذه الشعيرة أو عدم الالتزام بها فإنه لا يحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجة. واضح؟ إذن التفصيل يكون بحسب ماذا؟ بحسب قوة الشبهة، هل هي شبهة قوية معتبرة في هذا المقام أم لا. وأما الحديث، يعني هذا نشير إليه فقط من جملة الكلام في المسألة لتعلقه بمقامنا هذا، الحديث الذي ذكر في الباب وهو حديث قتال المرتدين، فهذا كما أوضحناه مفصلا في المحاضرة المحالي عليها لا يدل على أن الصحابة كفروا جميع من حاربوه. الصحابة لا شك قاتلوا هؤلاء وهؤلاء، قاتلوا أتباع المتنبئين وقاتلوا مانع الزكاة، وهذا بالإجماع. يعني الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الظاهرة تقاتل بالإجماع، يعني من ناحية القتال هذا لا شك فيه، لا بد أن تقاتل، لكن من ناحية الإسلام والكفر هذا هو ما نتكلم فيه. فالصحابة نعم قاتلوا مانع الزكاة وأجمعوا على ذلك، لكن لم يجمعوا على تكفيرهم، لم يجمعوا على تكفيرهم، وإنما نظروا إلى الأمر بحسب أحوال هؤلاء. الذي منع الزكاة على صفة معينة أو على صفة معينة هذا نظر إليه الصحابة وحكموه في هذا المقام، والتفصيل في المحاضرة المحال عليها لمن أراد. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
في أسئلة؟ طيب.